أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجابة واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة. حبيبي حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفدا. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قال الإمام الصادق الطهر الذي قال الإمام الصادق الطهر الذي كلماته هي أروع الكلمات، إن الذي ذكر محمد إن الذي إن مر ذكر المصطفى صلى عليه وآله السادات صلى عليه الله في ألف من الأملاك ألفان، فارفعوا الصلوات. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من ذكر النبي صلى الله عليه وآله عنده فصلى عليه مرة صلى عليه الله ألف مرة في ألف صف من الملائكة. تحدثنا ليلة أمس عن أن ما وعد به النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الشعبانية في استقبال شهر رمضان المبارك من أمثال نومكم فيه عبادة، أنفاسكم تسبيح، دعاؤكم مستجاب، أعمالكم مقبولة، إلى غيرها من الوعود التي وعدها النبي، متوقفة على شيء وهي أن يصدق علي أنني ضيف. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. سأعيد باختصار شديد بس من باب التدارك لبعض من لم يحضر بالأمس لعذر سمعته أيضا بالأمس. إذا قال لك أحدهم أنت الليلة مدعو على الإفطار، ليس أنت، واحد جاء الآن إلى هذا الصحن الشريف وقال الكل مدعو عندي وعند بضيافتي على الإفطار، إذا كنت أنا والعياذ بالله قد سرقت منه ماله في الماضي، هل أذهب وأجلس على مائدة الإفطار قبل أن أعتذر منه؟ بالتأكيد لا، إما أنني سأخجل ولا أذهب من الأصل إلى مائدته، أو سأذهب أولا وأعتذر منه وأقول لهم سحى وسامحنا وهالكلام ثم أجلس. أما إذا ذهبت بدون أن أعتذر منه وجلست على المائدة سيقول الناس انظروا إلى وقاحته، لم يكتفي بسرقة مال الرجل إلا وجاء يجلس على مائدته يأكل منها. مثال بسيط جدا وعرفي ومقبول عند الناس، كيف سأقبل لنفسي بأن أكون وقحا وأدخل لضيافة الله تعالى في شهر رمضان المبارك قبل أن أعتذر منه على ما قصرت وعلى ما أذنبت وعلى ما أخطأت؟ بعبارة أخرى، متى سأفيق من غفلتي؟ شهر رمضان صحيح شهر الرحمة والمغفرة والبركة والعطاء، لكن لمن؟ النبي ماذا يقول؟ اسمعوا العبارات. الآن سأبدأ بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي اغتنام الفرصة في شهر رمضان. بالأمس كان الكلام عن تحقق شروط الضيف لكي يدخل إلى شهر رمضان. بعد أن حققنا الشروط عملنا على أنفسنا، بدأنا نحاول الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، بدأنا نحسن طاعاتنا، تسامحت من فلان الذي أخطأت في حقه، دعوت لفلان بالمغفرة الذي كنت قد اغتبته سابقا، بدأت يعني بإصلاح نفسي. عندها بدأت أجمع الشروط التي تجعل مني ضيفا لائقا في شهر الله سبحانه وتعالى. زين، عندما دخلت لضيافة الله تعالى هنا يجب أن أغتنم الفرصة. هناك فرص لا تتكرر وهناك فرص تتكرر. مثلا يوم الجمعة فرصة، يوم الجمعة هو سيد الأيام ومن الأيام الشريفة، نحن الليلة ليلة جمعة، يوم الجمعة وليلته فرصة تأتي في الأسبوع لكنها تتكرر في الأسبوع الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع، يعني في الشهر 4 مرات عندي ليلة جمعة، عندي يوم جمعة. فإن لم أغتنم الفرصة هذه الليلة أستطيع أن أغتنمها في الأسبوع القادم بإذن الله، طبعا الأعمار بيد الله. إذا اغتنمت ليلة الجمعة عملت الأعمال المستحبة فيها، أخذت ما وعدني الله تعالى به، فهذه فرصة تتكرر عبر الشهر وعبر السنة. هناك فرصة لا تتكرر ولكن لا يوجد فيها جهة سلبية، يعني لو تركت لو لم أغتنمها لن يحصل علي أي مكروه، مثل يوم الغدير. يوم الغدير إذا جاء وإن شاء الله يبقينا الله تعالى من الأحياء حتى نصل إلى ذلك اليوم ونحضر ذلك اليوم الشريف، يوم عظيم عند الله تعالى، جعله الله تعالى عيده الأكبر. ورد في الرواية الشريفة أن اليوم الغدير هو عيد الله الأكبر. يوم الغدير ورد في الروايات أن من صامه كمن صام 60 عاما، يعني له ثواب صيام 60 سنة. إذا أنا حضرت في يوم الغدير ولم أصم فوتت على نفسي الفرصة، لكن لم أكسب ضرر ومفسدة، لم يحصل علي شيء سيء. نعم كل ما هنالك ضيعت فرصة من طريقي، فهذه فرصة لا تتكرر في السنة مرة واحدة، ولكن مع ذلك ليس فيها شيء سلبي وسيء على حياتي لو تركتها. هناك فرص لا تتكرر، ولكن إن اغتنمتها أنت الرابح، وإن لم تغتنمها فأنت خاسر، ويترتب عليك أمور سلبية، مثل شهر رمضان المبارك. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، فمعناها في السنة لا يتكرر، أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. أنت بعد كمل، دقائقه أفضل الدقائق، وثوانيه أفضل الثواني، ولحظاته أفضل اللحظات. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، وقلنا أن الضيافة تحتاج إلى العطاء من الطرفين، الله فتح باب الضيافة، ومنك أن تجمع الصفات التي ينبغي أن تجعلك ضيفا مؤهلا لضيافة الله. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. هنا تأتي العبارة، خصوصية شهر رمضان، أن من فوت الفرصة مو بس أنه ضيع فرصة، لا لا، خسر. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. في الروايات الشريفة يروي الشيخ المفيد رضوان الله عليه، هذا الذي كان مع آل محمد صلى الله عليه وآله حيا وميتا، حيا هو زعيم الطائفة في عصره، وميتا ها هو جار الكاظمين صلوات الله عليهما، وغدا يوم وفاته رحمة الله عليه. يعني يحسن الليل إن شاء الله من يوفق منكم للزيارة أن ينوب عن الشيخ المفيد ولو بزيارة للإمامين عليهم السلام. يوم القيامة لها ثوابها ولها ميزانها، لا تذهب سدى. يروي الشيخ المفيد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من لم يغفر له في شهر رمضان، يعني إذا أنا مر علي شهر رمضان ولم أجهد نفسي ولم أتعب نفسي بالعمل على طاعة الله واجتناب معصيته فلم يغفر لي، من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل. 11 شهر سأنتظر حتى تأتي الفرصة الثانية، إلا فرصة واحدة وهي ليست لكل الناس، إلا أن يشهد عرفة، يعني أن يكون من حجاج بيت الله الحرام. فإذا فرصة شهر رمضان المسألة مو بس يا فلان اغتنمها، احذر أن تضيع من يدك، لأنه الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. طيب أنا أريد أن أغتنم الفرصة، كيف أغتنمها؟ ماذا أفعل؟ دخلنا إلى شهر رمضان فوجدناه مليء بالجواهر والعطايا والجوائز. الإنسان العاقل يبحث عن أفضل الأنواع وأفخر الأصناف. عندي وقت محدود، شهر، وهذا الشهر فيه ما لذ وطاب. الإنسان الفقيه، لا أقصد الفقيه يعني العالم المجتهد المرجع وأمثاله، المتفقه في دينه، وإن شاء الله كلكم من أهل التفقه، وليس الكلام مجرد كلام منبري، واقعا أنتم من أهل التفقه لكن بدرجات، لأن أول درجات التفقه هي أن تعتقد وتصدق وتؤمن وتذعن بأن وصي رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نفس محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. إن عن نحن امتحنا عقولنا عندما ولينا أهل البيت فشكرنا الله على هذه النعمة، نعمة النعم ولايتهم سلام الله عليهم. ماذا يقول الشاعر؟ وقوله مستفاد من الروايات والآيات الشريفة، نعائم الله عندي جاوزت أملي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعائم الله عندي جاوزت أملي، وليس يحصي لها قولي ولا عملي، وإن أعظمها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. فإن شاء الله نحن من أهل الفهم والمعرفة، عندما دخلنا إلى شهر رمضان ووجدنا فيه أنواع الفوائد والموائد والعوائد والزوائد، المفترض أن نعمل عقولنا وحكمتنا في اختيار ما يكون أعظم فائدة من غيره. قلت الوقت محدود. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنتم في مهل، يعني في مدة، إن الله يمهل ولا يهمل. أنتم في مهل، الله ممهلكم حاليا، يعني معطيكم مدة من الزمن. أنتم في مهل من ورائه أجل ومعكم أمل. هذا الأمل ماذا يفعل؟ يعترض دون العمل. يعني واقعا عندما أقرأ لأمير المؤمنين سلام الله عليه كلام علي بن أبي طالب، بعد كلامه كلام رسول الله، وكلام رسول الله وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، كلام علي بن أبي طالب جعل ابن أبي الحديد وهو من علماء السنة المعتزلة الكبار يقول: ماذا أقول فيه؟ وكلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. كلام علي بن أبي طالب، شوفوا التصوير لهذه المحاور الأربعة، ما أروعه كمعنى وألفاظ. أنتم في مهل من ورائه أجل ومعكم أمل يعترض دون العمل، ماذا نفعل؟ قال: فاغتنموا المهل. ما دام أنتم الآن في مدة من الزمن اغتنموها، فاغتنموا المهل وبادروا الأجل، يعني استقبلوا الأجل. بماذا؟ بأعمالكم. بخطبة أخرى: عباد الله، بادروا آجالكم بأعمالكم، وبادروا الأجل، وكذبوا الأمل، وتزودوا من العمل. ليش أكذب الأمل؟ خب أنا أحتاج الأمل، لولا الأمل لخاب العمل. الكلام عن الأمل، أي أمل؟ الأمل الذي نعيشه في مجتمعنا: يا فلانة ارتدي الحجاب، تحجبي. تقول: يلا إن شاء الله بعد سنة وسنتين أتحجب. هذه جعلت من الأمل حائلا بينها وبين العمل. يا فلان صلي، شيخنا عمري 20 سنة، إن شاء الله بعد سنة سنتين خليني أعيش شبابي. هذا أمل كاذب. أمير المؤمنين يقول: الأمل يخدع، الأمل خوان، الأمل يغدر. يحذر الإنسان من الأمل. ما هو؟ برواية أخرى يوضح فيها ما هو الأمل. الأمل هو سلطة سلطان الشياطين على قلوب الغافلين. وضح لك المسألة. الأمل سلاح سلطان عند الشياطين يأتي به إلى الغافلين. أريد أن أترك معصية من المعاصي، ونحن لسنا بأهل عصمة. ولمعلوماتكم، الليلة ليلة جمعة، وهي أول ليلة جمعة في شهر رمضان المبارك، لها خصوصيتها. وأنتم عند الكاظم سلام الله عليه، أتكلم عن الحاضرين، المشاهدين والمستمعين يكفيهم أنها ليلة جمعة وفي شهر رمضان المبارك. إياك أن تيأس من رحمة الله تعالى. مهما حاول إبليس أن يقول لك: عندك ذنوب، فعلت، سويت، تركت، قلت. مهما حاول أن يزرع اليأس في طريقك، اعلم بأنه يريد أن تقع فيما وقع فيه هو. قل له: إن ربي أرحم. عد إلى الله سبحانه وتعالى. والله وعد بأنك ما دمت لم تصل إلى مرحلة الشرك به، فباب الرحمة مفتوح لك. وخصوصا نحن المحبون لأهل البيت صلوات الله عليهم، وما أجمله من وصف، محبون لأهل البيت. والله نشكر أهل البيت، نشكرهم أن أعطونا هذا الوسام وسمحوا لنا بهذه النسبة وهذا الانتماء. أن يقال عنك: أنت محب محمد وآل محمد، وأنت محبة محمد وآل محمد. هذا الوصف ثمين وغالي، لكن من كرم أهل البيت أعطونا إياه، وهم فاضوا علينا بمحبتهم. فاحرص على أن تكون قريبا من الله تعالى بقدر المستطاع. عندي ذنوب يا رب، أنا مذنب، أنا مقصر، لست معصوما، طرقت باب رجائك، بيدي شكواي، بيدي دعائي، ساعدني، أعني. ونحن المحبون عندنا خصوصية، وهي التوسل بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. لو سدت كل الأبواب في طريقنا، باب التوبة، حتى لو أغلق الله باب التوبة لشروط معينة لم تجتمع فينا، هناك باب اسمه باب شفاعة محمد وآل محمد، نتأمل به ونأمل به. الآن اللي موجود عند الكاظم، عند الجواد، اللي موجود عند الرضا، اللي موجود عند الحسين، اللي موجود عند الأمير، اللي موجود في بقاع الأرض، اللي موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في أي بقعة من بقاع الأرض، تستطيع أن تتوسل إلى الله تعالى بحق محمد وآل محمد: اغفر لي، ارحمني، يا رب أنا لم أيأس من رحمتك، يا رب لا تجعل للشيطان طريقا إلي فأيأس من رحمتك، إن شاء الله. فإذن هذا الباب اقطعوه على إبليس، لكن لا يعني ذلك أن نغرق في أمل مذموم. بعض الشباب مبتلين ببعض المعاصي، لا أريد الآن أن أفصل على المنبر، لكن أنتم تعرفون أنفسكم، تعرفون الشباب اللي يبتلوا بمثل هذه المعاصي. أنا سأتكلم في العموميات وأنتم عليكم التطبيق. بعض الشباب يكون مبتلى بمعصية من المعاصي، هذه المعصية أخذت تتملك في نفسه شيئا فشيئا. لنفترض الليلة سمع ما سمع في هذا المجلس، عاد إلى بيت، قال: أنا خلاص سأترك هذه المعصية. إلى متى سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى يا رب خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد؟ إلى متى تتودد إلي فأتبغض إليك؟ يكفي، يجب أن أكون عبدا لائقا بالعبودية لك. يجيه إبليس. هسه صحيح لازم التوب إلى الله تعالى، بس ما خلص الزمن وما انتهى العمر، معك وقت، يوم، يومين، ثلاثة، سويها بعد مرة، مرتين. بمجرد أن يرتكبها هذه المرة ابتعد عن الله تعالى أشواطا، وإبليس يتملك فيه. الآن أسألك سؤال: بربك ماذا قدم لنا إبليس؟ الأمر لا يحتاج إلى تفكير. إبليس لم يقدم لنا شيء مطلقا. طيب ماذا قدم لنا الله سبحانه وتعالى؟ قدم لنا ما نعجز عن إحصائه وعده. أيهما أولى بأن يعبد ويطاع؟ هو بلا شك هو الله سبحانه وتعالى. طيب إلى متى أنا سأطيع إبليس وأترك طاعة الله؟ ليه؟ يعني إبليس لا سوى معي شيء حسن، شيء بحظ حتى أبادله، ولا أخاف سطوته بأن يعاقبني. بخلافه الله سبحانه وتعالى لم يفعل إلا الجميل. ولذلك في دعاء الافتتاح، أنا وعدت بالأمس وسأجير الآن ولو إشارة سريعة، أول عبارة في دعاء الافتتاح: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. شوف عبارة اللهم، عندما تقولها تشعر بقرب من الله سبحانه وتعالى. اللهم، وكأنك تقول: يا الله المختص بي. كيف في الصلاة؟ لماذا في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، لا تقول سبحان الرب العظيم وبحمده؟ شوف منتهى رأفة الله تعالى وعطفه وحبه لعباده. قال لك عندما تركع وأنت في تلك الحالة ذلة كاملة أمام عظمة مطلقة، سبحان ربي العظيم. قال: قل ربي، لا تقل سبحان الرب العظيم. أريد أن تشعر بأنني قريب منك، يعني كأنك تقول: هذا الرب العظيم القادر العالم الحكيم الذي بيده سلطان كل شيء، هو ربي، هو المربي لي، هو مدبر أمري. سبحان ربي العظيم وبحمده. في سجودك: سبحان ربي الأعلى وبحمده. قرب الله سبحانه وتعالى يحرص على أن تشعر به دائما. هذه نعمة من نعائم الله. اللهم فيها من القرب ما لا يوجد في كلمة أخرى. اللهم إني أنا العبد الحقير الذليل المسكين المستكين. اللهم إني أفتتح الثناء، الثناء الذكر الجميل، أفتتح الثناء بحمدك، أبدأ بحمدك. ليش؟ اذهبوا إلى علماء اللغة، الحمد هو المدح على الفعل الحسن. كل إنسان يفعل، لذلك تقول فلان محمود الفعال، فلان محمود الخصال، حمدت له صنيعه. إذا فعل فعلا جميلا أو قال قولا جميلا يحمد على فعله وقوله. فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد مطلقا بلا قيد، لأنه لا يفعل إلا الجميل. لذلك في الصلاة في سورة الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أتعلم أن عبارة الحمد لله كلمتين، الحمد لله، فيها أصل التوحيد وأصل العدل وأصل النبوة وأصل الإمامة وأصل المعاد. إن شاء الله ليلة من الليالي سأفصل ذلك. فقط من كلمة الحمد لله كيف تجد كل الدين بأصوله موجود في قولك الحمد لله. عندها يتجلى لك الحديث المتناقل على الألسنة، أنا لم أتحقق من مصدره ولعله موجود، لكن سمعته من كثيرين أن علوم السماء موجودة في الكتب السماوية، والكتب السماوية موجودة في القرآن الكريم، والقرآن موجود كله في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. تجي تتأمل كيف يوجد كل علم الله تعالى في فاتحة الكتاب. إذا رأيت أن كلمة الحمد لله موجود فيها أصول الدين الخمسة، عندها ستقول نعم ممكن الفاتحة تكون موجود فيها علم الله تعالى. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، يعني يا رب أنا قبل أن أبدأ بالدعاء أعلم بأنك لم تفعل إلا جميلا، حتى الذي نراه قبيحا، حتى الألم الذي يعرض علينا، المرض، سوء الحياة، الظروف القاسية، إذا كان منك فهو جميل. ما يوجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذه الدنيا وهم لا يبصرون، صح؟ يعني ضرير بصير. يأتي أبو بصير إلى الإمام الصادق عليه السلام، أبو بصير من أصحاب الإمام الصادق وكان أعمى، فرح سمع رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، إجا للإمام مسرور يريد يتأكد هل هذه الرواية موجودة، لأنها مفرحة لي كرجل بصير. فقال له مولاي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما أخذ الله كريمتي عبد، يعني سلبه نعمة النظر، ما أخذ الله كريمتي عبد وجعل له أجرا دون الجنة. صح يا رسول الله، يا أبا عبد الله، يعني أقل أجر الله يعطيني إياه يوم القيامة هو الجنة لأنه أخذ نظري. ماذا يقول له الصادق عليه السلام؟ إنها هنا ما هو أعظم من ذلك، مو بس الجنة تأخذها يوم القيامة. قال وما هو؟ قال النظر إلى وجه الله، النظر إلى محمد وآل محمد. هذه هي الجنة، الجنة يوم القيامة أن تنظر إلى عيني علي بن أبي طالب. شنو حور عين وأنهار وأشجار وثمار؟ نظرة إلى محيى علي عليه السلام تغني عن كل ثواب الجنة. نظر إلى أهل البيت. أنت تستطيع، أنا أستطيع أن أتصور يا أخي تفاح في الجنة، أستطيع أن أتصور لحم طير مما يشتهون، أستطيع أن أتصور نهر من ماء، نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من عسل، أستطيع أن أتصور حور عين موجود في وصف الروايات. لكن تستطيع أن تتصور الحسين سلام الله عليه؟ تنظر إلى الحسين؟ يعني لو قيل لنا يوم القيامة هذه جنة فيها كل ما نز وطاب، وهذه جنة ما فيها شيء إلا محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، أنا متأكد رح يصير في مظاهرات وفي ازدحام على الأبواب حتى يدخلوا إلى أهل البيت عليهم السلام. لأنه شنو لذة الجنة أمام لذة النظر إلى وجههم سلام الله عليهم؟ وذكرنا الرواية بالأمس بين أهل الجنة في الجنة، وأعيدها اليوم ليلة جمعة، ولعلها فيها إدخال سرور على قلب سيدي ومولاي الجواد والكاظم صلوات الله عليهما. بين أهل الجنة في الجنة وإذا بنور قد أشرق عليهم، فيقولون يا ربنا أنت قلت لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فيقول لهم رضوان هذه ليست شمسا ولا قمرا ولكن علي وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنة من نور ثغريهما. بعد شنو الجنة؟ في الروايات الشريفة أن الله فتق من نور الحسين الجنة والحور العين. الجنة على عظمتها وحور العين على هو أعظم ثواب للمؤمنين في الدنيا مخلوقة من نور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك يا جميلا لا يصدر عنه إلا الجميل، وهكذا في بقية عبارات الدعاء. اغتنام الفرصة يكون بأن تتفقه فيما تقرأ. ورد في خطبة النبي ومن تلا فيه من القرآن آية كان له ثواب أو كان له مثل ثواب من ختم القرآن في غيره من الشهور. إياك أن تجعل الرقم والكم والعدد هو همك في هذا الشهر. بعض الناس كل همه كم مرة ختمت القرآن، كم ركعة صليت، كم مرة قلت كذا وكذا على المسبحة، كم مرة على العداد. لا يكون هذا همك. قد تأتي بمليون مرة ختمة للقرآن الكريم، ويأتي آخر يقرأ آية واحدة من الكتاب بتدبر تكون أفضل من هذه المليون مرة. ورد في الحديث الشريف لا خير في قراءة لا تدبر فيها. ورد في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني أنا إذا ختمت إذا قرأت آية من القرآن في شهر رمضان الله سيعطيني أجر ختمة قرآن كاملة، يعني كأني قرأت 6348 آية. صحيح إذا لم أتدبر في هذه الآية اللي قرأتها في شهر رمضان الله سيعطيني ثواب ختمة قرآن لا تدبر فيها. يعني تصور الآن واحد يأتيك بفرش عليه أحجار كريمة ويقول لك خذ أي حجر شئت. العقل ماذا يقتضي والحكمة؟ هو قال خذ أي حجر شئت، يقتضي أن تأخذ أنفس الأحجار وأثمنها وأندرها. طبعا هذا يعني أن أكون قبل أعرف الفرق بين الأحجار. ولذلك ورد لا خير في عبادة لا تفقه فيها. مفترض الإنسان يتفقه في دينه حتى يعرف مستويات العبادات والأعمال حتى يختار ما هو أفضل. طب جيت أنا واخترت حجر من الأحجار الكريمة، قال لي هذا الحجر ثمنه كذا وكذا، خذ هذا ثمنه، أعطاني ثمنه. إذا اخترت أنا أقل الأحجار قيمة سيلومني العقلاء، سيقولون هو قال لك تخير وجعل الكل بمستوى واحد، أن تأخذ الحجر الأقل قيمة هذا خلاف الحكمة. طيب ثم جاء المثال لينطبق على ما نحن فيه. الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا شهر رمضان فيه من الأحجار الكريمة ما تشاء، ما تلذ أن تنظر الأعين وتدرك العقول والأفكار. مو المفترض كعاقل أن أبحث عن أفضل الأعمال وأن أغتنم الوقت كما قال أمير المؤمنين عليه السلام أنتم في مهل من ورائه أجل ومعكم أمل يعترض دون العمل فاغتنموا المهل وبادروا الأجل وكذبوا الأمل وتزودوا من العمل. وهذا علي بن أبي طالب الذي نقتدي به ونؤمن بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه باب مدينة علمه، وأنه لا ينطق عن الهوى. مسلم صاحب صحيح مسلم، مسلم النيجابوري، يروي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني. يعني من أطاع عليا فقد أطاع الله ومن عصى عليا فقد عصى الله. فعصمته عليه السلام منصوص عليها في كتب المسلمين جميعا، إذا لم أطع عليا من أطيع. طيب جاء القرآن وقال تدبر. أنت جاي تقرأ قرآن الآن في الحرم، في غيره، في مسجد، في أي بلد من بلدان العالم، تختم القرآن، لماذا أقرأه قراءة عربية محض لا أفهم ما فيه؟ ليش؟ كتب التفسير موجودة، والتليفونات حتى أسأل أحد العلماء أيضا موجودة، عالم الإنترنت موجود، سيديات الكمبيوتر موجودة، عندي ألف باب للعلم. اسأل نفسك أنت وتقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اسأل نفسك لماذا اختلفت الضمائر، لماذا اختلف لسان الخطاب؟ كان يتكلم مع النساء، فجأة انقلبت نون النسوة إلى ميم جماعة. ليش؟ اعتباطا، هذا كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى ما فيه لا اعتباط ولا كذب ولا لغو ولا خطأ ولا خطل. ترجع للروايات الشريفة سواء عندنا أو عند بقية المسلمين في صحيح مسلم وفي غيره، فتجد أن المراد بأهل البيت الذين التفت الله إليهم في الخطاب. كان يتكلم عن النساء، يا نساء النبي من تأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى أن قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ضع هنا نقطة، يوجد شيء في البلاغة اسمه الالتفات، تكون تتكلم مع الله تعالى، يا رب أعطني، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، أفن لك يا نفسي، تبا لك يا نفسي، اختلف الخطاب، هذا اسمه الالتفات، ويأتي لنكتة بلاغية. الله هنا كان يخاطب النساء، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بإجماع روايات المسلمين أن المراد بأهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فلازم نغتنمها سواء في القرآن أو في غير القرآن، لازم. إحنا شيعة أهل البيت، إمامنا إمام اغتنام الفرص. وأنا قلت لا تهتم كثيرا بالأعداد، مرة عمل فيه عدد مثل تسبيح الزهراء عليه السلام، وما يصير تلعب بالرقم بالعدد 34 33 33، يجب أن تأتي بها بحدودها. ومرة لا، ليس هناك اختصاص للعدد وخصوصية للعدد، عندها لا تكترث للعدد، اكترث للنوعية، اكترث لنخبوية العمل. شوفوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كم من الناس من أنبياء إلى أوصياء إلى أولياء إلى صديقين إلى شهداء عملوا من الطاعات لله تعالى. يأتي في يوم الخندق عندما تجاوز عمرو بن عبد ود الخندق وراح ينادي هل من مبارز، والنبي يقول من يبرز لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة. عجيب هالزمن، وين الصحابة؟ النبي يقول أضمن له على الله الجنة، وماذا تريدون غير الجنة؟ يقوم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا له يا رسول الله، اجلس يا علي. المرة الثانية اجلس يا علي. المرة الثالثة قم يا علي. ذهب علي بن أبي طالب عليه السلام، قطع له تذكرة إلى الجحيم على الدرجة الأولى، طبيعي فيرست كلاس، علي بن أبي طالب عليه السلام ما يحجز بدرجات متدنية، أفضل درجة يحجزها لمن يقتله، وأيضا لا يكلفه عناء تروح فيزا وما فيزا، لا أنا أرتب كل شيء ضربة واحدة، كان إما يقض أو يقض، ما عنده ضربة ويجرح فيها إلا إذا ذاك قام بعملية دهائية كما فعل عمرو بن العاص. قتله وإذا بالنبي يكبر ويقول ضربة علي لعمر يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثقلين يعني الجن والإنس، لو جمعت عبادتهم كلها ووضعتها في كفة ميزان، ووضعت ضربة علي في كفة ميزان، لرجحت ضربة علي بن أبي طالب. ضربة المولى لعمر عدلت كل ثواب، ضربة المولى لعمر فضلت كل ثواب، منذ خلق الخلق قدما وإلى يوم الحساب. كيف قاسوه بقوم يستحقون العقاب؟ لا يسوى بين فردوس ونار أنت تدري. قيل لي أنت مخال في علي، قلت مهلا. قيل لي أنت مغال في علي، قلت مهلا. ما سمعتم من مديحي غير حرف ليس إلا فعلي فوق مدحي، فوق مدح الخلق أعلى كعبه داس المعالي واعتلاها. أنت تدري لائمي دعني وشأني ليس يجديك الملام، كلما لمت غرامي زادني اللوم غرام. رمت أن تنهى فؤادي عنه يا بئس المرام، فأنا في الحب عبد لعلي أنت تدري. الانتقال الخطاب إلى أمير المؤمنين. سيدي هبني دواء بات دائي لا يطاق، أنا عبد كل خوفي أن يحين الانعتاق. أخوف ما أخافه يا علي أن يأتي يوم وتقول لي أخرج من عبوديتي، أخرج من طاعتي، أنت لست أهلا أن تكون خادما عندي. هذا ما أخافه يا علي. سيدي هبني دواء بات دائي لا يطاق، أنا عبد كل خوفي أن يحين الانعتاق. أنت إن أعتقتني للذل بالقيد أساق، من أراد العز يحيا لك عبدان. أنت تدري يا إلهي اجعل مماتي في تولي حيدري، كي نوافيه إذا ما حل يوم المحشر، وبيمناه نروى من معين الكوثر. هذه أمنية الشيعي، ربي أنت تدري. هذا اغتنام فرصة، وهناك اغتنام فرصة آخر ونختم به. أنتم سمعتم أن الزهراء عليها السلام حديث متفق عليه بين الفريقين، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وسمعتم أيضا حديث متفق عليه أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحديث آخر أن فاطمة سيدة نساء العالمين، أن فاطمة روح النبي التي بين جنبه، أن فاطمة مهجة قلب المصطفى، أن فاطمة بضعة من رسول الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبه. سمعنا بهذا وقرأناه في كتب جميع المسلمين، ونعلم أيضا عندما رحلت الزهراء عن هذه الدنيا كان عمرها 18 سنة. هل سألت نفسك يوما بماذا استحقت فاطمة كل هذه العظمة؟ وماذا فعلت؟ الزواج الوحيد الذي يعقد الله تعالى فيه للعريس على العروس هو زواج علي وفاطمة. الله زوجهم في السماء قبل أن يزوجوا في الأرض. ليش كل هالعظمة التي اختص الله بها الزهراء؟ ماذا فعلت فاطمة؟ قامت بعمل. صحيح هذا العمل أخذ مدة قصيرة منها، لكنه كلفها كل وجودها سلام الله عليها. النبي رحل، جسده لم يزل غدا طريا. علي عليه السلام موصى من قبل الله تعالى على لسان النبي: يا علي لا تحرك ساكنا، يكشف دارك تصبر، ما تحرك ساكنا، لا تحمل سيف. القوم جاءوا ليأخذوا عليا للبيعة، واعلم بأن عليا لو ذهب إلى البيعة لهدم دين الله تعالى حجرا حجرا. غدا إن شاء الله سنبين كيف أن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام بها قيام دين الله منذ آدم وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لا يمكن لعلي أن يعطيهم البيعة هكذا. الزهراء عليها السلام لا الله مانعها من أن تقوم إلى الباب، ولا أمرها أن تقوم إلى الباب، هي بنفسها نفس فداءها نظرت إلى علي مقيد بوصيته، نظرت إلى دين الله تعالى، نحر الدين تحت سيف النفاق، لابد من قيامة تنقذ هذا الدين قبل أن يحتز نحره. حين الوصية قيدت مولاها قامت لنصر الدين بضعة طاها، عز النصير فلا نصير سواها، لولا الوصية ما دنوا للباب. أسمعتها جاءت تبث، أسمعتها تشكو لطاها حزنها، صبت علي مصائب لو أنها، سل ضلعها سل سقطها سل متنها، لولا الوصية ما دنوا للباب. لا تلومها لو قالت انصبت مصايب، لا تلومها لو قالت انصبت مصايب، تعالج سقوط الحمل وهجوم الأجانب بعد يا فاطمة، والضروب والرمة نهاية والقلايب ثايب من وكزة الطاغ الذي يكسر الضلع. ماذا يهيجك إن صبرت؟ ليلة ليلة جمعة، رجاء أن توجهوا بهذه القلوب إلى صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفي الفظيعة؟ سيدي يعني إلى ما الانتظار؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ أفصل لك يا صاحب الزمان، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته على ميت ملقا إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق هذا الشهر العظيم، بحق هذه الليلة العظيمة، بحق هذا المكان الشريف المنيف العظيم. اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة، وكلنا أصحاب حوائج، من أوصانا بالدعاء، الإخوة والأخوات المستمعون المشاهدون، اللهم اقض حوائجهم جميعا، بلغهم آمالهم، اجمع شملهم بإمام زمانهم وهو راض عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، زوج العازبين منهم، وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. تغمد موتاهم برحمتك الواسعة، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم جميعا يا رب العالمين. إلى أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أموات الحاضرين والحاضرات، أموات المشاهدين والمستمعين، المشاهدات والمستمعات، أموات خدمة منبر أبي عبد الله، أموات خدام الإمامين الكاظمين الجوادين، أموات المؤسسين، نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.